بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 49 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيخه، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما زلنا بين يدي قول المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه المسألة التي عنون لها نشاط الشيخ في درسه. قال رحمه الله: يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفطور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره، وهذا ما بيناه فيما مضى. ذكر المصنف أثرا عن الخطيب البغدادي قال رحمه الله تعالى: وحق الفائدة ألا تساق إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم جزاكم الله خير ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. أدب رفيع جدا، لأنه كما تعلمون العلم لآلئ ودرر، خاصة علم الكتاب والسنة، فلا تنثر اللآلئ إلا على من هو مؤهل لها، مستوعب لها ولقيمتها. لذا كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى في مقام التدريس إذا وجدوا فطورا من الطالب لا يحدثون. رضي الله عن الإمام مالك كان إذا سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق لا يجيب تعظيما للسنة، ويقول للسائل انتظر حتى نذهب إلى المسجد، فيتوضأ ويجلس جلسة المتأدب ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك إن وجد فطورا من الطالب أثناء الدرس، يعني إذا سئل في الطريق لا يجيب. ولذلك كما ذكرت لكم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول كنت أجلس في مجلس مالك، فإذا أردت أن أصفح الصفحة أصفحها برفق حتى لا يسمعني مالك. يعني يركز الدرس خلف الإمام، الإمام يحدث بحديث النبي، الشافعي يكتب، ملئت هذه الصفحة، يريد أن يقلب، يقلب بس الصفحة هكذا. هذا الصوت كان الشافعي يخشى أن يسمعه منه مالك أثناء الدرس، فماذا يصنع؟ يقول كنت أصفحها برفق حتى لا يسمعني مالك هكذا. ولذا وضع العلماء رحمه الله تعالى أصولا وأدابا في التحديث. من ذلك مثلا نقرأ عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وإياك والسجع في الدعاء، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفصيل وتوضيح، لأن هذه من الدرر واللآلئ التي تنثر على من يستحق. عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي دعا له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية اللهم زده حكمة. وقد ذكرت لكم المناسبة في هذا الدعاء من قبل، الجزاء من جنس العمل. فابن عباس كان له أدب رفيع، يقول ذهبت ذات ليلة إلى بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين لأبيت وأرقب رسول الله في صلاة الليل، يعني يريد أن يتعرف على حال النبي في صلاة الليل. قال فأعددت وضوءا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني جهز الماء حتى يتوضأ رسول الله. قال فأخبرت خالتي ميمونة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وقالت أعد وضوءك ابن عباس، فدعاني النبي والتزمني، يعني أخذ في حضنه، كان ابن عباس غلاما صغيرا. قال ثم قال اللهم زده حكمة، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس كما تعلمون حبرا للأمة وعالما لها رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس هذا العالم الحبر يضع لنا ضوابط في التحديث وفي تذكير الناس بالقرآن والسنة وفي تعليم الناس الخير، فيقول حدث الناس كل جمعة مرة. طبعا يأخذ هذا من الأثر الوارد عن أصحاب رسول الله يقولون كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، مخافة الملل، لأن هذا العلم يحتاج إلى أوعية تعي وتفهم وتحفظ، فإن كان المستمع غير مهيئ للسماع فكيف تحدثه؟ كيف تحدثه وهو لا يفهم عنك أو غير مستعد أو عنده فطور أو كسل أو نائم؟ واضح؟ تجد مثلا تروح تدرس أو تخطب جمعة تلاقي الصف الأول معظمهم نايمين، طب دول تقول لهم إيه دول ما شاء الله؟ حاجة غريبة صحيح؟ اللي نايم، وأحيانا تسمع صوت النغمات وهو نايم كمان، يعني لسه ما بدأناش، يعني هنقول مثلا الشيخ أطال فنام، أبدا ده لسه ما بدأتش، أنا لسه طالع المنبر ما قلتش السلام عليكم، تلاقي واحد قاعد إيه يا عم في إيه؟ الله يرضى عليك، طب قوم ارجع في الخلف كده، ما تقعدش قدام الشيخ، يعني أنت كده هتكسله أصلا يعني. وهكذا، طيب مثل هؤلاء كيف تحدثهم؟ هم لا يستوعبون، هم لا يفهمون إلى آخره. فمن هذه النبوة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتخول أصحابه، يعني ينتهز فرصة إقبالهم ويبدأ يحدثهم، شوقهم للعلم، شوقهم للمعرفة فيحدثهم. كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، فابن عباس يضع هذا الضابط فيقول لنا حدث الناس كل جمعة مرة، يعني اعمل مثلا محاضرة كل جمعة مرة. طب محاضرة غير كافية مثلا، يعني ابن عباس يتكلم عن زمن كلهم علماء فتكفيهم الإشارة، يعني يحضرني أول خطبة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تولى خلافة المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، صعد المنبر، من يجلس تحته؟ يجلس علي بن أبي طالب، يجلس عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، ده علماء يجلسون تحت قدم عثمان. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، بالعيد كيف حالك؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. فماذا يقول فيهم عثمان؟ حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: أما بعد، فيا أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. هكذا كانت أولى خطب عثمان بن عفان، وقال العلماء وكانت من أبلغ الخطب في تاريخ الإسلام بعد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة في كلمات: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال أي كثير العمل، لا إلى إمام قوال أي كثير القول. خطبة، لأنه بيخاطب مين؟ علماء. النبي كانت خطبه قصيرة جدا، لماذا؟ من يجلس تحت قدم رسول الله؟ علماء، أهل لغة، أهل فقه، أهل علم، يجلس الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال. إنما نحن في زماننا اليوم محتاج لشيء من التفصيل ولشيء من التوضيح، لذا قال العلماء فقصر خطبة الخطيب تتعلق بالأمر النسبي، يعني بالحال، ما نقولش مثلا في مكان بيخطب الخطيب ربع ساعة ماشي، لكن في مكان آخر ممكن نحتاج نص ساعة، وخاصة مع قلة البركة في الزمان، لما تكون مثلا في دولة أوروبية شغل الناس بالماديات وقل أن يأتوا إلى المساجد وقل أن يتعرفوا على الفقه أو العلم، فتبقى يوم الجمعة فرصة أنك تعلمهم شيء. فلو قلنا ربع ساعة على ما يطلع الخطيب وكمان المؤذن يأذن له 6 دقائق، انت عارفين المؤذنين بتوعنا ما شاء الله جاي يعرفنا من صوته حلو وينغم براحته بقى، يقعد لك 6 دقائق في الاذان ازاي؟ طب الطالب يخطب ربع ساعه ازاي؟ ما انت خدت منه نص النصهم وهم في الاذان. يعني اذكر اني ذهبت الى مدينه هايلبرون في ألمانيا لخطبة الجمعة، فأسأل القائمين على المسجد يعني الوقت بالنسبة لخطبة الجمعة عندكم، قال يعني نصف ساعة بالترجمة كده، خير إن شاء الله. قلت له ما دام الأمر كذلك الخطبة عندكم الساعة كام؟ قال لي الساعة واحدة. قلت له خلاص أنا أطلع المنبر الساعة واحدة إلا خمسة. قال لي ليه؟ قلت له عشان المؤذن بتاعكم أنا أعرفه بيأذن طويل جدا، فياخد الخمس دقايق من وقت الخطبة بتاعته وتحسبه عليا. فقعد يضحك، قال لي لا كذلك. رحت فعلا طلعت المنبر قبل الوقت بخمس دقايق، قلت له بقى براحتك بقى أذن بقى. فايق بقى وقاعد بقى يمد ويمد ويعمل، مع ان المفترض يا اخوه ان الاذان يكون على الشرع، ما فيش تنطيط والكلام ده كله، ليس هذا من هدي النبي ولا من هدي اصحابه في الاذان. ولا ادري هذه النغمات العثمانيه والتنطيط والنعم، لا ادري من اين جاءوا به. تجد مثلا عندنا لابد ان ينضبط المؤذن باحكام التجويد، عندنا مدود في مد لازم ست حركات، ما تخلوش 12، تخليه 12 ليه؟ في مد متصل يبقى 4 حركات او 5، في مد منفصل يبقى 2. انت عمال تنط في ايه؟ مش لا ادري، انا لا ادري لماذا هذا المط. يبقى انت مش عايز تأذن، انت عايز تسمع الناس جمال صوتك، دي حاجه تانية بقى. فالاذان يا اخوه عباده، لابد فيه من اخلاص ولابد فيه من اتباع. لما تيجي تأذن قل الله اكبر الله اكبر، ايه المشكله في كده؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مش لازم إلا الله. وبعدين رايح فين أنت دلوقتي؟ أنت رايح فين بينا؟ ما تقف هنا، قف حيث وقف القوم. ليه التمطيط والتشديق والكلام ده كله؟ فخرجتنا عن دائرة الشرع ليه؟ وعن دائرة اتباع السنة ليه؟ فدي قضية نخلي بالنا منها. حتى وإن كان بعض المساجد المعروفة تفعل، أنت لا تفعل، أنت طالب علم، أنت طالب علم. نعم في مخالفات كثيرة في مساجد معلومة ومعروفة، لكن هل معنى أن المسجد يفعل هذا يبقى دي السنة؟ أبدا. السنة ما جاء عن النبي محمد، ما جاء عن أصحاب نبينا من الخلفاء الراشدين، فننتبه لهذا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مش هتكمل نصف دقيقة في الأذان، ليه 3-4 دقائق وليه 5-6 دقائق؟ واضح؟ طب على الأقل يا أخي يوم الجمعة افعل هذا، عشان في وقت والناس بتمل والناس بتتضايق، فتيجي تاخد لي انت 10 دقائق في الأذان، وعلى ما تظبط لي الميكروفون وتعمل لي وتكحلي وتتنحنح لي، وبعدين تحسب الوقت كله على الراجل اللي واقف على المنبر. اقول لك لا. فقلت لهم أصعد المنبر قبل الأذان ب5 دقائق قبل الوقت، يعني ليه؟ عشان براحته بقى، هنعمل له إيه؟ ودي مشكلة يا إخوة، مشكلة خطيرة جدا. فلا تظلموا الخطباء وتحملوهم ما لا يطيقون وتحسب عليه كل دقيقة. لذلك كنت أقول، أذكر أني في بعض كنت أقول احسبوا وقتي عندما أقول لكم إن الحمد لله، احسب الوقت الآن، ما تحسب ليش بقى قبل الأذان والأذان ومش عارف إيه، وقول لك الخطيب طول، ما طولش ولا حاجة، ده هو لسه أنت خدت منه 10 دقائق قبل الخطبة، على ما تبحث على مؤذن وعلى ما يجي المؤذن ويظبط الميكروفون ويتنحنح ويعمل لي ويتمطط لي ويعمل، وعلى ما تظبط له أنت بتاع الميكروفون فوق، ما بتحسبش ده كله ليه؟ ما ده عليك أنت مش علي أنا. فيروح حاسبه كله على ايش؟ اذا اقول لك القصر او الطول امر نسبي، يختلف من بيئه لبيئه، من حال لحال، من مدعو لمدعو، لما نيجي في الغرب والناس مشغولة بأمر الدنيا والماديات، وبعضهم لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة. طب بالله عليك ده إمتى يتعلم ده؟ وإمتى نذكره بالله ده؟ يبقى لازم نعطي فرصة للعالم أو الداعي أو طالب العلم يذكر الناس، يعلمهم ما يجهلون. يا إخوة، بعض الناس بيعتبر خطبة الجمعة دي عيب استقيل عايز يرميه وخلاص، ما بيعتبرش إنها عبادة، وإن من واجباتها خطبة الجمعة إنك تقعد بإنصات عشان تسمع للخطيب وتتعلم. لا 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 لا، وإذاك تجد بعضهم يجي لك على إيه؟ على الإقامة. أو إذا جالك متقلق مش عايز يسمعك، مشكلة خطيرة جدا. أو يروح لمسجد بيأثر حتى لو ما فهمش حاجة من الخطيب، مش مشكلة عنده، المهم إنه يعني يحسس نفسه إن أدى الفرض. لا 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 لا، ليس هكذا. واضح؟ فإذا كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل، يعني ينتهي فرصة الاستعداد لتلقي العلم والفهم. فابن عباس أخذ من هذا الأدب، فقال: حدث الناس كل جمعة مرة، يعمل محاضرة مثلا كل أسبوع. طيب غير كافية، يمكن تكون كافية في عصور العلماء وطلاب العلم، واضح؟ إنما عندما يبتعد الناس عن العلم وينشغلوا بالدنيا، يبقى المحاضرة في الأسبوع ما تكفي أبدا. المحاضرة هتعلموا فيها إيه؟ تعلموا فقه ولا تفسير ولا حديث ولا تعلموا العقيدة ولا تعلموا اللغة؟ فروع العلم متشعبة متعددة، والناس في حاجة ماسة إلى التعلم، واضح؟ طيب يبقى إذن شوف، حتى فقه ابن عباس قال: فإن أبيت فمرتين. طيب فإن أكثرت فثلاث مرات. ثلاث مرات، ثلاث محاضرات كل أسبوع مثلا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحدث الناس كل خميس، يعني عبد الله بن مسعود كان له درس كل يوم خميس يحدث عن حديث النبي. بس مين اللي بيحضر ابن مسعود؟ الصحابة والتابعين، علماء كلهم. فيكفيهم مرة في الأسبوع، يكفيهم مرة في الأسبوع لتحصيل ما عند عبد الله بن مسعود من علم، فتكفيهم مرة. لكن في زماننا أقول حتى الثلاث مرات في الأسبوع غير كافية الآن، في ظل انتشار الجهل وقلة العلم بسبب قبض الكثير من العلماء ومن أهله، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن من علامات الساعة قبض العلم. حديث عبد الله بن عمرو قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، يعني موت العلماء. تعالوا مثلا في الفترة اللي عايشين دي، كم من عالم من كبار العلماء مات، وكلما مات عالم مات معه بعض العلم وذهب معه بعض العلم. ابن باز رحمه الله، العثيمين رحمه الله، الألباني رحمه الله، علماء كبار. ابن جبرين رحمه الله، واضح؟ علماء كثر فقدتهم الأمة. ده لابد أن يحزن المسلم، لأن بقبض العالم يقبض بعض العلم. فقال النبي: فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وده اللي احنا عايشينه يا إخوة، كثير من رؤوس الجهال اشرأبت في زماننا، يهدمون ثوابت الدين ويهدمون قيم الإسلام، ودي مشكلة خطيرة قوي. فانتشر الجهل وقل العلم. ففي مثل هذه الأزمان والعصور الناس محتاجة لتكثيف جهود في تعليم الناس الخير وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الصبر على أذى الناس حتى تعلمهم دينهم وحتى تأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. فكيف يهنأ طالب العلم والأمة هذا حالها؟ كيف يهنأ أو يكسر والأمة حالها كما تعلمون؟ ابدأ بنفسك، ابدأ بمن تعول، ابدأ بمحيطك، واجتهد في الدعوة لله عز وجل بعلم. واضح؟ إذن التطويل أو القصر بيكون أمر نسبي، يختلف من حال لحال ومن بيئة لبيئة. قال: ولا تمل الناس هذا القرآن، يعني ما تجعلش الناس يمل من سماع العلم، سماع القرآن والسنة. يعني كل ما يدور في هذا الأثر يقول لك لابد أن تحدث الناس عند يقظته، وعند استعدادهم وعند فهمهم وعند شوقهم للعلم إن وجدت منهم ما لا يريدون لا تحدثهم. وناس لا يريدون العلم لا تحدثهم. ولذلك لا تنشغل بعدد الجالسين أمامك، ولكن أهم شيء النوع اللي بيجلس أمامك، هل هو راغب في العلم أم لا، حتى وإن قل، لأن القرآن يقول وقليل من عبادي الشكور. وأنت وظيفتك يا طالب العلم أيها المعلم وظيفتك البلاغ. قال ربك لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تبلغ، إن عليك إلا البلاغ المبين. فلا ترتبط بكثرة أو بقلة. ومن الخطأ اللي بيقع فيه بعض الدعاة للأسف الذين سلطت عليهم الأضواء وأصبحوا من المشاهير، إنه الآن صعب جدا إن يجي مثلا يروح مسجد عادي عشان يدرس فيه. لا لا لا، يقول لك أنا مثلا بحاضر في الفضائية بيسمعني ملايين الناس، أروح لمسجد فيه بقت مشكلة، بقت فتنة. نقول له نعم، روح لمسجد فيه اثنين ثلاثة لعل وعسى يكونوا علماء فيما بعد. أو ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرعب، ويأتي النبي وليس معه أحد. يوم القيامة يا إخوة يجي نبي لم يتبعه أحد، دعا إلى ربه بمنهج ورسالة ولم يستجب له أحد، يجي يوم القيامة وحده معهوش حد. واضح؟ إذن لا تنشغل بالعدد، إن انشغلت راجع، راجع نفسك، راجع إخلاصك، راجع فهمك للرسالة والمنهج. أنت لست من أهل الفهم. واضح؟ لماذا؟ لأن أنا وظيفتي أن أبلغ الخير للناس، كثر أو قل لك هم، هم تبليغ الدعوة، هم تبليغ الرسالة. النبي كان يعرض نفسه على الأسواق وعلى القبائل ويطرد ويهان ويضرب بالأحجار، ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وما ترك دعوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ظل يدعو للتوحيد ويعلم الناس القيم والأخلاق. وبعدين بعد جهد جهيد بدأ النبي الدعوة ومعه حر وعبد. الحر كان الصديق والعبد كان زيد بن حارثة، هذه البداية. ومن أهلي خديجة رضي الله عنها، من الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه بداية الدعوة يا إخوة، هذه البداية، بداية في قلة قليلة لكنها عند الله كثرة كثيرة. أمة، كل واحد منهم بأمة. واضح؟ شوف مسيلمة قتيبة بن مسلم لما في بعض المعارك فأرسل بعض الجند، قال يا هذا اذهب لشيخنا محمد ابن واسع رضي الله عنه أرضاه وقل له يدعو لنا بالنصر، عالم. ذهب الجندي إلى محمد ابن واسع فرآه متكئا على عصاه يشير بالسبابة إلى السماء ويدعو، فرجع من غير ما يبلغهم. عاد لقتيبة يقول رأيت شيخنا يشير بالسبابة إلى السماء ويدعو بالنصر. قال قتيبة لسبابة ابن واسع عندي خير من ألف جندي طرير. السبابة دي اللي بتشير للسماء بدعوة صادقة تحقق النصر أفضل من ألف من الجنود. شوفوا الفقه يا إخوة، رجل صالح بأمة، رجل إن دعا استجاب الله له لصلاحه لتقواه لورعه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رب أشعث أغبر زيط المرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك رضي الله عن البراء. إذن لنا هم، وهم الدعوة، هم الرسالة، هم تبليغ هذا الأمر، ولا ننشغل بعدد من كثرة أو من قلة. المهم من يقبل على الفهم وأن ويكون مستعدا له. لذا أقول لطالب العلم أنت ليك منهج، خليك مشغول بمنهجك، أنت ليك هم، لازم يكون همك ملازما لك في بيتك مع زوجتك مع أولادك في مسجدك في محل عملك في محل دراستك. أنت مسلم صاحب هم صاحب دعوة لا بد أن تبلغها للناس ولا بد أن تأخذ بيد الناس رحمة الله عز وجل، مش أنت اللي تكون مجالسك تغضب الرحمن، مش أنت اللي تكون مجالسك فيها غيبة أو نميمة، مش أنت اللي يكون مجالسك فيها بعد عن المنهج. أنت كالغيث أينما وقع نفع، لازم تعيش بالهم ده. واضح؟ قال ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم. جماعة بيتكلموا فتجيش تقطع الحديث، اجلس واستمع له مدام في الخير مدام في المباح. قال ولكن أنصت. ولذلك من ضمن الحكم أن لقمان الرجل المعروف بالحكمة والذي ذكر الله قصته في سورة لقمان في وصاياه لولده، قال لولده يوما يا ولدي إذا مررت بناد لقوم فسلم واجلس. يعني لما تمر على جماعة قاعدين إلقي السلام واجلس بينهم ولا تتكلم وأنصت، فإن رأيتهم يذكرون الله فاجلس وإن رأيتهم لا يذكرون الله ففارق مجلسهم. امشي ما تجلس معهم. الناس بيتكلموا أطعش أسمع، لقيت كلامهم طيب أديني بسمع بستفيد، كلامهم غير طيب السلام عليكم وانصرف، لا أجلس في هذا المجلس، خاصة إن لم تستطع الإنكار إنكار هذا المنكر وتذكرهم بالله فانصرف. إنكارك بقلبك للمنكر ليس معناه أن تجالس من يتحدث في المنكر، لا، أن تفارق المجلس. قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن جلست لسماع المنكر أو المخالفات ولم تنكر فأنت مثل المتكلم في الوزر، فلا تشارك انصرف. وهكذا قال ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم هم يشتهونه. إن طلبوا منك أن تذكرهم بالله محتاجين الآن، هم يحتاجون الموعظة، فبلغ وذكر إنهم الآن عندهم استعداد للسماع. طيب قال وإياك والسجع في الدعاء. السجع أن يجعل جميع الجمل على نمط واحد. تقول لي عم الشيخ ما هو ورد عن النبي، نعم، نفرق بين أمرين في مقالية السجع، نفرق بين التكلف وبين السجع العادي. مثلا كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا ترفع ومن عمل لا يقبل، وهذا سجعه، لكن سجع غير متكلف فيه، غير متكلف فيه، ما فيش فيه تصنع. بخلاف بقى من يجلس يبدأ يألف دعاء، يقعد يدعو مثلا نصف ساعة كاملة على نمط السجع ده، هذا تكلف منهي عنه، ما تألفش، يكفيك الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تأتي لنا بأدعية لا نفهم معناها؟ تجد بعض الإخوة في الدعاء في رمضان خاصة يبدأ يألف أدعية، يا أخي الله يرضى عليك. الحمد لله السنة موفورة والأذكار موجودة في القرآن وفي السنة، ما يغني وما يكفي. ليه بقى السجع المتكلف فيه؟ إذا النهي الورد عن السجع المتكلف فيه أو اللي فيه تصنع، إنما العادي اللي ورد في السنة لا بأس ولا حرج به، لأنه ورد عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأيضا من الاعتداء في الدعاء كثرة التفصيلات التي لم ترد في السنة. يعني أحد الصحابة دخل على ولده فرآه يدعو فيقول اللهم إني أسألك جنتك وأسألك من نعيمها وحريرها وسندسها واستبرقها، أسألك من طعومها ومشاربها وملابسها، وبعد كده قال وأعوذ بك من النار ومن حرها ومن بعد قعرها ومن زقومها ومن غساقها فقال: ويحك يا ولدي، ماذا تصنع؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأنت لو دخلت الجنة هتاخد كل اللي فيها ولا إيه؟ هتلبس الحرير والسندس والدباش، وهتاكل وهتشرب وهتتمتع وتتنعم. ليه بقى التفصيلات دي كلها؟ يقعد مثلا يدعي في النار نص ساعة لما يولعك يا عم الحاج، خلاص والله حلقتين الله يبارك لك، كفاية دعوة واحدة خلاص تاني. والناس تميل والناس تتضايق واللي يكح واللي، طب ليه ده كله؟ ادعو يا سيدي 10 دقايق حلوين قوي، ان وجدت خشوعا وكده الناس مقبلة يا يوم ما تلك ساعة كويس قوي، لكن ساعة دعاء، ساعة دعاء، وبعضهم ساعة ونص عشان يعبي الشريط. ما هو الشركة متفقة معاه شريط دعاء ختم القرآن بينزل بيتباع، فلازم يعبي. طب وانا ذنبي ايه اللي بيصلي وراك انت؟ واضح؟ يبقى عبي في الاستديو، صح؟ روح عبي الشريط في الاستديو يا سيدي، انما انت في صلاة في عبادة، فحاول تضبط الامر ولا يتوسع منك هذا التوسع. يعني ما اجمل السنة واتباعها. وإياك والسجع في الدعاء، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، أي هذا التكلف والتصنع الذي نسمعه من بعض الدعاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه كراهية التحديث عند من لا يقبل عليه. يعني إذا كنت تحدث قوما لا يقبلون على الحديث مكروه أن تحدثهم، انزع قم. والنهي عن قطع حديث غيره، ما تقطعش حديث الناس. تجد بعض الناس كده اتنين بيتكلموا داخل في النص كده، ايش تقول انت مالك انت؟ هداك الله. يعني عجبني قصة الجارية التي كانت تحمل إناء مغطى، طبق كده متغطي في شيء يعني، فمرت على أحدهم فقال: يا جارية، ماذا في هذا الإناء؟ فقالت: ولماذا غطيناه؟ لو عايزين الناس تعرف اللي جواه كنا فتحناه. انا مغطي ليه؟ عشان ما حدش يعرف اللي جواه. تسال ليه؟ ما ينفعش تسال، فما تجيش جنب اتنين بيتكلموا وتخش في النص انت بتاع ايه دخلك. مشكله خطيره جدا حب الاستطلاع ده، ما ينفعش. لا تقطع حديث قومي، وانتبه لهذا الامر. قال: وانه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه. ما هوش حريص على العلم لا ينبغي. ويحدث من يشتهي أن ينتفع به. يا كلام ضابط مهم قوي، كله يصب فيه اليقظة للاستماع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنده بسند صحيح في كتاب العلم لأبي قيثم، قال: لا تملل الناس، يعني لا تكن سبباً في إدخال الملل على الناس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يذكر، أو جاء الأثر أنه كان يذكر كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه. يوم واحد الأسبوع مش كفاية، نحب أن نسمع لك، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم. أنا خايف لتملوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وذكر ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل. يا سلام، يعني أكثروا من مجالس العلم، ولكن إن وجدتم إن مجلس العلم بدأ فيه ملل ممكن نتكلم بأحاديث الناس، لأن بعض الناس يحب أحاديث الدنيا ما دامت مباحة وليس فيها لغو وليس فيها حرمة، فلا حرج. وده مهم أوي إخوة الانبساط، مع حديث الناس احيانا تتكلم في امور الناس وحياتهم وكذا، مما يدخل السرور على الناس بشرط الا يترتب عليه مضره شرعيه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.